يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السادة الحضور ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث المحاضرة الثانية عن الاستعمار. ذكرنا في المحاضرة الأولى عن الاستعمار وفي المحاضرات السابقة عن الرأسمالية هذا الترابط بين الاستعمار من جهة وبين الرأسمالية من جهة أخرى، لجهة حاجة الرأسمالية للتمدد، البحث عن أسواق وتحول إلى استعمار في خدمة الرأسمالية الغربية. أشرنا أيضا في المحاضرة السابقة كيف كانت الحاجة إلى الأسواق هي دافع الاستعمار، وكيف كانت حاجة إلى المواد الأولية والثروات الموجودة في بلدان العالم خاصة في أفريقيا وآسيا كانت خلف حركة الاستعمار. اليوم في هذه المحاضرة ننتقل إلى أن هذا الاستعمار وصل إلى هذه البلدان، وصل إلى أفريقيا، إلى دول عربية، إلى دول إسلامية، واستخدم أدوات ووسائل لكي يثبت أقدامه، لكي يبرر وجوده، ولكي يستمر مستقبلا. يعني هو لم يأتي لبضع سنوات ثم يرحل ويترك كل شيء. ليست هذه طبيعة الاستعمار ولا طبيعة الرأسمالية التي كما نعرف اليوم التي تتحكم بمفاصل حياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الاستعمار استخدم أدوات مختلفة، فكرية، ثقافية، مؤسسات تعليمية، لكي يبرر ما فعله ويعطي لهذا الفعل الاستعماري بعدا حضاريا. هذه مسألة مهمة، هذه نقطة أساسية. ثم استخدم بعد ذلك تغييرات في البنية التعليمية والاجتماعية والثقافية لكي يصبح هذا الوجود الحضاري وجودا مقبولا وضروريا ومطلوبا. النقطة الأولى ربما أشرنا إليها في المحاضرة السابقة أن هذا الاستعمار عندما خرج من حدوده الغربية إلى بلدان أفريقيا، شرق أوسط، دول عربية، دول إسلامية، خرج وهو يحمل في جعبته وشعاراته عنواناً أساسياً هو أنه يقوم بفعل حضاري، يعني هو يقدم خدمة لهؤلاء الناس الذين يأتي إلى أراضيهم وإلى احتلال بلدانهم. وعندما يتحدث عن البعد الحضاري هذا ينطلق من فكرة أساسية انتشرت في الغرب مع مرحلة النهضة. لهذا السبب أنا ذكرت في المرة الماضية أن هذه المرحلة يجب أن ندرسها بشكل جيد لكي نفهم هذا الغرب وما وصل إليه وكيف تعامل مع نفسه وكيف تفاعل وتعامل مع الآخرين. هو في مرحلة النهضة اعتبر أن ما وصل إليه من تحولات هي ذروة ما يمكن أن تصل إليه البشرية، وبالتالي هو يتربع على أعلى قمة الحضارة الإنسانية لأنه وصل إلى ما وصل إليه وترك الكنيسة في أسفل الجبل واستخدم المختبرات والبحث العلمي واعتبر أن ليس هناك أي قوة خارجية تتحكم بمصير الإنسان أو بمصير الكون أو بمصير الحياة. هذا ما اعتبره أنه هو أقصى درجة من التقدم والتحضر ومن الإنجاز العلمي. هذا السبب وكتب مفكرون دافعوا وبرروا عن هذه النقطة. إذن الاستعمار عندما ذهب إلى الهند، ذهب البريطانيون إلى الهند رفعوا شعار تحضير الهند وتمدينها، وهذا أذكر أنه أشرنا إليه. وعندما ذهبوا إلى أفريقيا اعتبروا أن الشعوب الأفريقية شعوب متخلفة لديها عادات بائسة وأديان متخلفة. وعندما أتوا إلى بلداننا أيضا إلى العراق وإلى مصر وإلى لبنان وإلى سوريا فلسطين الأردن أيضا اعتبروا، وإلى الجزائر هناك كلام صريح أنه نحن نذهب في مهمة تمدين وتحضير هذه الشعوب. إذن هذه النقطة أساسية تعطي لهذا الفعل الاستعماري الاحتلالي البشع من حيث المبدأ وجها جميلا يرضي أصحابه من جهة ويبرر لهم ما يفعلونه، ويجعلنا نحن من نتلقى هذا الاستعمار في موقع أدنى منذ البداية قبل أن يفعلوا أي شيء. يعني هم يأتوا لينقلونا من التخلف، من البداوة، من أي شيء إلى الحضارة، يعني من ما قبل الحضارة إلى الحضارة. هذه نقطة الانطلاق الأولى. طبعا لهذه المسألة تأثيرات نفسية ثقافية واجتماعية وأخلاقية على كل المستويات. أنت عندما تشعر بأن من يأتي ليحتل بلدك هو أرقى منك حضاريا، أنت ستصبح في الموقع الأضعف وفي موقع من يستسلم لكل ما يقوله هذا المتحضر الأبيض ولكل ما يفعله، وأنت ستفقد الثقة بلونك الأسمر وبكل ما تفعله وبكل ما تعتقده وبكل ما تحمله من قيم وعادات وأخلاق ودين وسلوك وعلاقات اجتماعية وأسرية. أنت ستفقد الثقة إذا كان هذا كله لا يتوافق مع ما يحمله هذا الغربي المستعمر الأبيض، لأنهم تصرفوا على هذا الأساس. في مسألة طريفة لكنها دقيقة ومهمة، الملاكم العالمي محمد علي كلاي الذي يعني أسلم ووقف ينتقد الغرب. إذن كنت أذكر أن الملاكم المسلم محمد علي كلاي كان يتحدث عن يعني هذا الاستعلاء الغربي، يقول بأنه حتى أسطورة طرزان في أفريقيا، أفريقيا يعني الشعب ذي البشرة السوداء، أن هذا الطرزان الذي يفهم لغة الحيوان يقول أنه لونه أبيض وأشقر وعيونه زرقاء. يقول تخيلوا كيف يتعاملوا معنا، أنه هو هذا الشخص وليس من أفريقيا، لونه ليس أسود، ليس من منبت أفريقي، لكنه لونه أبيض وأشقر وعيونه زرقاء، يعني هو غربي وأجنبي، وهو يأتي ليحرر أفريقيا ويتعامل مع الحيوانات ويفهمها. هذا نموذج بسيط. إذن هذه نقطة أساسية، نقطة أساسية أنه وستنعكس علينا وعلى ثقافتنا وعلى أجيال كبيرة أنه الغرب هو التقدم وأننا نحن التخلف، وسيبرز هذا الأمر بأشكال كثيرة. سأتحدث عن هذا الموضوع. ما الذي فعله الاستعمار عندما وضع أقدامه هذه البلدان؟ طبعا هو يهتم بالجانب كما ذكرنا الاقتصادي والبحث عن ثروات، ويجب أن يبقى أطول فترة ممكنة في هذه البلدان. إذا لم يواجه مقاومة أو إذا لم تتغير الظروف الدولية أو التنافس الدولي أو الصراع الدولي، لكنه اعتمد على أساسيات، يعني لم يعمل بشكل عشوائي، لم يعمل بالصدفة، لا، كان هناك تخطيط. سنرى أنه تكرر في كثير من البلدان التي وقعت تحت الاستعمار، وإن كان اختلفت أحيانا بين الفرنسي وبين البريطاني أو غيرهما. أولا لجأ هذا الاستعمار إلى موضوع التعليم، إما ببناء مؤسسات تعليمية جديدة أو باختراق المؤسسات التعليمية القائمة. يعني وجهة نظر، بعض يقول بأنه البريطانيين على الأرجح كانوا يقولون نخترق المؤسسات التعليمية الموجودة، الفرنسيين كانوا يقولون نؤسس مؤسسات تعليمية جديدة، لكن الهدف واحد هو أن يتم نقل الفكر الأجنبي الغربي ويتم نقل اللغة، ومع هذا وذاك يتم نقل القيم والعادات والسلوكيات والتصرفات الغربية، إما من خلال اللغة أو من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة ومناهج التعليم، والتي ستنتقل إلى الجامعات وتتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل أيضا. عندما احتل الفرنسيون لبنان، أعطي مثال عن لبنان، طبعا في أفريقيا نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، الإنجليز كانت اللغة الفرنسية هي لغة التعليم الأساسية. سبق الاستعمار مؤسسات التبشير حتى نستطيع أن نربط بين التبشير وبين الاستعمار، حتى نستطيع أن نربط بين الاستعمار والرأسمالية. المبشرون أتوا في القرن 18، عملوا طويلا ثم ذهبوا ثم رجعوا في منتصف 19 مع الاستعمار. يعني هم نقطة الدعم لهؤلاء المبشرين كان الاستعمار. المدارس التي أسسوها والجامعات التي أسسوها يقولون هم بشكل صريح أنها لأهداف سياسية ولأهداف خدمة فرنسا وخدمة الغرب. يقول أحد القناصل في لبنان، هذه الجملة مأخوذة من وثيقة من وثائق المراسلات الدبلوماسية والسياسية في وزارة الخارجية الفرنسية، وهذه أنا اطلعت عليها شخصيا في مرحلة من مراحل الدراسة. يقول واسمه جورج أو جان دي بريتون، عام 1841، يعني منتصف 19 تماما، أي الفترة التي خرجت فيها أوروبا إلى احتلال العالم. يقول حرفيا، حين ننشر في هذا البلد يعني لبنان بواسطة اللغة الفرنسية التعليم والأخلاق والفنون المفيدة والزراعة، يعني هذا كله ظاهرا شيء حلو، تعليم ولغة أخلاق وفنون وزراعة، ما النتيجة؟ فإننا، يكمل جملته، سنسيطر على الشعب وسيكون لفرنسا هنا في كل وقت جيش متفانٍ. يعني أنه عندما تنشر فرنسا في هذا البلد اللغة والتعليم والأخلاق، فإنها مش أنه يعني الشعب سيكون متعلم سينتقل إلى مرحلة أفضل، لا، فإننا سنسيطر على الشعب وسيكون لفرنسا هنا في كل وقت جيش متفانٍ. يعني الهدف من نشر اللغة السيطرة، وأن نتحول إلى جيش متفان في خدمة فرنسا. في لبنان أيضا يقول، طبعا في لبنان تأسست كلية الطب في ما أصبح لاحقا الجامعة اليسوعية، طبعا كلية الطب مفترض يعني لأغراض إنسانية. يقول الأب، بلانشي أحد المسؤولين الفرنسيين محددا أهداف كلية الطب اليسوعية في بيروت. مفترض ما يكون في شك حول كلية الضم. يقول إن غرض المؤسسين الأولى لكلية الطب شو؟ مش غش معالجة الناس وأمراض الناس وكذا وكذا, أن يجعل الاثنين كانوا مؤسسين من هذه الكلية, كلية الطب فكرة سياسية ومؤسسة دعائية. تمام. كلية الطب الهدف منها فكرة سياسية ومؤسسة دعائية. هذا ما كانت تريده فرنسا من تأسيس كلية الطب اليسوعية لتصبح لاحقا الجامعة اليسوعية في لبنان, هي جامعة لإعداد النخب التي ستخدم الانتداب الفرنسي في الإدارة, في المؤسسات, في التعليم, في الجهاز الدبلوماسي, الجهاز الاقتصادي وغيره تحت الانتداب. إذن الاستعمار عندما دخل إلى بلداننا عمل من خلال التعليم واللغة لإعداد النخب التي ستكون في خدمته, لأنه لا يستطيع يعني يتعامل مع الناس في كل القطاعات والإدارات, هو فقط يشرف ويدير من أعلى. لكن من يدخل في بنية المجتمع وبنية التعليم وبنية المؤسسات الإدارية ولا يستطيع أن يأتي بالفرنسيين ليديروا المؤسسات التجارية والاقتصادية في لبنان, يأتي بالمئات أو بالآلاف, لا هو يعتمد على اللبنانيين, لكن التعليم الفرنسي وبالأهداف السياسية والدعائية. هذا كلام موثق كما ذكرت في مراسلات لوزارة الخارجية الفرنسية. عام 1863 عندما تأسست في هذه الفترة الكلية الإنجيلية السورية في بيروت اللي هي أصبحت لاحقا الجامعة الأمريكية. يقول الأمريكيون أيضا في نص موثق أنه نحن أسسنا هذه الكلية لأننا نطالب حرفيا بحصة من الجبنة التي يتقسمها الأوروبيون الشرق الأوسط, ولهذا نحن ندعم تأسيس الكلية الإنجيلية السورية في بيروت. حتى نفهم أسباب تأسيس, لأن البعض يقول أنه والله يعني هذا الاستعمار له جانب علمي, أنشأ المدارس والمؤسسات وكذا وكذا, وأنه هم يعني فعلا محضرين ومتقدمين, لكن حقيقة هم يقولون أسسناها لنقاسم أسسنا هذه الكلية وهي فكرة سياسية ودعائية, وعندما ننشر اللغة سنسيطر على الشعب. هيك اشتغل الاستعمار. أعطي مثال أيضا, أعطي عن لبنان لأنه احنا عايشين بلبنان, هذا نموذج ممكن يطبق وفي بلدان أخرى في شيء من هذا القبيل. تصوروا بعد رحيل الانتداب, بعد الاستقلال, تنشوف كيف يستمر هذا محتمال المحاضرة التالتي, يعني ما بعد رحيل الاستعمار. أعطي هذا المثال ومثل ما ينطبق على ما بعد رحيل الاستعمار, بس أعطي لأنه مناسب الآن. حول اللغة الفرنسية بالنظام التعليم اللبناني بقيت اللغة الفرنسية لغة أساسية. كانت القرارات تصدر في لبنان بعد الاستقلال 43 باللغتين العربية والفرنسية فترة طويلة. شو السبب؟ لبنان بلد عربي. طيب نظام التعليم في لبنان في امتحانات شهادة البكالوريا الأولى والبكالوريا الثانية قسم الثاني، كانت اللغة الفرنسية هي معيار النجاح والرسوب. يعني من يحصل على 5 علامات من 20 في اللغة الفرنسية، 5 من 20 يسقط في كل الامتحان، حتى لو كان كل المواد الأخرى 20 من 20. خيلوا، في استعمار أكثر من هيك، في إذلال للناس أكثر من هيك. 5 من 20 يسقط في كل شيء، في الرياضيات، في الفيزياء، في العربي، في الفلسفة، في الاجتماع، في كله 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 يسقط ويعيد الامتحان. حصل مظاهرات، إضرابات، حركات طلابية، كذا كذا. ما الذي حصل بعدين؟ على امتدت 20 سنة أنه خفضوا هذه العلامة إلى الصفر. يعني من يحصل على 0 في اللغة الفرنسية يسقط في كل المواد. طبعا هذا الأمر تغير بعدين، بس هذا الأمر بقي 30 سنة تقريبا. يعني 30 سنة من ينجح في هذه الشهادات هم من درس في مدارس الإرساليات، مدارس التبشير، ومن كان ينجح ويدخل إلى الجامعة ويدخل إلى الإدارة ويستلم المواقع، في حين أن أبناء الطبقات الفقيرة والمدارس الحكومية لغتهم الفرنسية ضعيفة، وبالتالي بقوا خارج الإدارة، خارج المواقع. هذا من نتاج الاستعمار. إذن المسألة الأساسية أن هذا الاستعمار اعتمد على اللغة وعلى المؤسسات وعلى التعليم لكي يستبدل. يعني أنت لا تستطيع أن تقول أنا يعني لغة العربية أو لغة الأفريقية، في أفريقيا فيها مئات اللغات، أنا أستطيع أن أتواصل بهذا اللغة. لا، الاستعمار لا يقبل. يقول لك أن اللغة المطلوبة للتواصل هي الإنجليزية أو الفرنسية. لهذا السبب كانت اللغة الأجنبية الأولى في العراق هي الإنجليزية، وفي لبنان هي الفرنسية، وفي البلدان الأفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي كانت اللغة هي الفرنسية. لغاية الآن في بعض البلدان الأفريقية تتواصل فيما بينها بالفرنسية، وفي فلسطين بالإنجليزية، وفي الجزائر بالفرنسية. الجزائر ضربت الثقافة العربية الإسلامية. لأن هذه نقطة أساسية، كيف الاستعمار، كيف يعمل الاستعمار في هذا المجال، يؤسس بنى تعليمية اللغوية تترك تأثيرات ليس راهنة فقط التعامل مع الاستعمار على مدى 20 أو 30 أو 40 عاما، لا، حتى عندما يخرج تبقى هذه اللغة مستمرة، والنخب التي أعدت تبقى مستمرة، ونبدأ نحن بعد ذلك صراعات في هذا المجال. نقطة ثانية المهمة هي توهين ثقافة الشعوب وأديانها. هنا تدخل الجوانب النفسية والثقافية. عندما يتقدم الغرب ويقدم نفسه أنه هو ذروة المشروع الحضاري العالمي،
المشروع الحضاري
منذ ذلك الوقت، وهذا ليس جديد. يعني اليوم ما نسمعه عن صراع حضارات، أنه صراع الحضارة الغربية المتقدمة ستقاتلها حضارات أخرى. عندما نسمع عن من يكتب عن نهاية التاريخ، عندما سقط الاتحاد السوفيتي انتهى الصراع في التاريخ لأن انتصرت الحضارة الغربية، هذا ليس جديد. هذا له يعني مقدمات موجودة منذ عصر النهضة. إن نحن من نبشر بالحضارة الجديدة. هذا يفترض أن يتم نزع الثقة بثقافة وهوية المستعمر اللي هو نحن ببلادنا. يعني إذا أنت تعتقد بالدين بأنه هو المرجعية وهو الذي يملي عليك نمط من السلوك ومن التصرف وغير ذلك، وهذا لا ينسجم مع السلوك الغربي، هذا يجب أن يتغير. وقد عمل الغربي بشكل يعني تدريجي على اختراق نسيج المجتمعات التي احتلوها إلى درجة كبيرة. طبعا كان هناك مقاومة، كان هناك بيئات عصية على هذا التغيير، كان هناك علماء ومفكرين رفضوا هذا الأمر، لكن في النهاية هم عملوا وفق هذه الرؤية ودخلوا واخترقوا وغيروا واشتغلوا على النخب السياسية والنخب الثقافية وجذبوا هؤلاء إلى احتفالاتهم وسهراتهم ولقاءاتهم وأسفارهم وعلاقاتهم المختلفة التي تتجاوز عادات وتقاليد بلداننا العربية والإسلامية. يعني أصبحت النخب التي أعدت في هذه المدارس هي تأتي من بيئة أخلاقية محافظة مرجعيتها الدين إلى البيئة الأوروبية الغربية الفرنسية أو الإنجليزية، والتي تتصرف بشكل مختلف في العلاقات بين الرجال والنساء، في مفهوم الأسرة، في موضوع ما هو مباح وما هو غير مباح، ما هو حلال وما هو حرام، ده كله غير موجود. هذه النخب اختلطت بهذه البيئات وتعلمت منها، وهي تعتبر أنها أرقى منها حضاريا، ثم ترجع إلى بيئتها فتعتبر أن هذه بيئة متخلفة. هذا الخطاب استمر طويلا وسمعناه كثيرا وربما لا نزال نسمعه، خصوصا من المثقفين الذين يعتبرون أن الغرب هو المرجعية الحضارية وأن علينا لكي نتقدم أن نصبح مثل الغرب في كل شيء. هذه خلقت مشاكل كثيرة في بلداننا وفي مجتمعاتنا. إذن عملوا هم على نزع الثقة من فكر وسلوك الشعوب التي احتلوها، سواء في أفريقيا، في آسيا، في أكثر من بلد من البلدان العربية. المدخل كان اللغة في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى لا، عادات وتقاليد وظائف، لكن اللغة كما ذكرت كانت أساس هذا الارتباط والاعتبار المتقدم. شوفوا اليوم كيف بأكثر من بلد، هلا يمكن بلبنان أكثر من غيره، بس عندما يتحدث أي شخص، حتى الأشخاص العاديين حتى المثقفين، يتعمدوا أن يستخدموا بعض المفردات الأجنبية في حديثهم، بعض الكلمات، أو أن يذكروا بعض المفكرين الأجانب. لماذا يفعل ذلك؟ ليش؟ كي يقولوا أنهم ينتموا إلى ثقافة أعلى من ثقافة الناس من حولهم، وأنهم يعرفون اللغة الأجنبية التي تعتبر لغة أعلى من لغة البلدان التي يعيش فيها وينتمي إليها باقي أفراد المجتمع. هذا ناتج من الاستعمار، ناتج من نزع الثقة بلغتنا، بديننا، بأخلاقنا، بعلاقاتنا، باعتبار أنه هذا شيء يعني متخلف أو شيء عفى عليه الزمن. البعض يصل إلى هذه النقطة، وأن اللغة الغربية الأجنبية الفرنسية والإنجليزية هي لغة التحضر، لغة التمدن، وينسى هؤلاء أنه في الغرب نفسه، سواء في فرنسا أو في بريطانيا، عندك في فرنسا وبريطانيا لأنه أكثر قوتين استعماريتين كانوا، ينسى هؤلاء أنه في هذه البلدان لكل الناس تتكلم فرنسية، في ناس أميين، في ناس يعني ناجحين، في ناس غير ناجحين، في ناس فقراء، في ناس معدومي الثقافة، يعني في ناس متوسطي الثقافة،
في ناس غير ناجحين،
في كل شيء،
في ناس في كل شيء.
يعني اللغة يعني ليست هي معيار التقدم. التقدم. إنه إذا نحن تعلمنا الحكينا بالفرنسية وتعلمنا الفرنسية صرنا متقدمين. لا. هذه وسيلة تتيح لك يعني وسيلة إضافية. أنا لست ضد تعلم اللغات. تكون واضحين. هي وسيلة إضافية للمعرفة، للتعرف. لكن اللغة كلغة إذا لم نعرف كيف نستخدمها ليست هي أساس التقدم. يعني العربية ليست أساس التخلف والفرنسية أساس التقدم. هذا غير صحيح. لأن الألماني عندما يدرس باللغة الألمانية ونقطع السطر، والفرنسي يدرس باللغة الفرنسية وهكذا. طبعا اليوم هم يتعلموا لغة إضافية لأنه في اتحاد أوروبي، في حاجات جديدة تفرض عليهم أن يتعلم الإنجليزية والإسبانية وغيره، إذا كانوا يعني لأنه قد يحتاجوا أن يتنقلوا من بلد إلى آخر أن يتابعوا تقييمهم في أكثر من دولة أوروبية. لكن اللغة ليست مقياس للتمييز بين تقدم وتأخر، لكنها استخدمت بهذه الطريقة في بلداننا. في هذه المرحلة أيضا بدأت ما بات يعرف بالدراسات الاستشراقية. ونحن نعرف أنه الاستشراق حكى عنه الكثير وكتب عنه الكثير. الاستشراق لم يكن حركة علمية من أجل العلم، أنه بعض الناس يأتوا إلى بلداننا ليدرسوا، ليتعرفوا، ليفهموا ويضيفوا إلى المعارف الإنسانية معرفة جديدة. لا، لم يكن هذا الهدف. في تلك المرحلة خيروا عام 1922 تأسست في فرنسا أكاديمية العلوم الاستعمارية. أكاديمية يعني مؤسسة التعليم عالي وبحثي، العلوم الاستعمارية بكل وضوح، كولونيالي يعني الكولون يسموها بالفرنسي. بعد 30 سنة عام 1957 يعني تأخروا كثير، سموها أكاديمية علوم ما وراء البحار، صاروا يستحوا يسموها استعمارية، يخللوا أكاديمية علوم ما وراء البحار. اليوم بالحكومة الفرنسية في وزير ما وراء البحار. وراء البحار يعني البلدان المستعمرة. لين اليوم لم يتخلوا عن هذه الفكرة، ولديهم جيوش في تلك البلدان، في أفريقيا خصوصا. دراسات الاستشراقية هي كانت أداة من أدوات تثبيت الاستعمار وتقديم الخدمة للاستعمار لكي يعرف كيف يتصرف في هذه البلدان. طبعاً لا ينفي هذا الأمر أنه بعض الدراسات الاستشراقية لم تكن في خدمة السياسات الاستعمارية، لكن الهدف الأساس للاستشراق هو هذا، تأسيس أكاديميات. شو يعني أكاديمية العلوم الاستعمارية؟ يعني أنت تقوم بدراسات عن البلدان المستعمرة، ترسل الناس الباحثين وتنفق عليهم الأموال ليدرسوا عادات وتقاليد وأنماط تفكير ونظام العلاقات ونظام القيم ومصادر الثقافة في هذه البلدان. يجب أن تعرف هذا لكي تتمكن من كيف تفكك هذه الأنظمة وكيف تسيطر. الاستشراق هذا ما فعله، كان في خدمة السياسات الاستعمارية لكي تحكم وتتمكن بشكل أفضل. ما هذا الاتجاه؟ كان هناك بعض المستشرقين لاحقا الذين اهتموا بدراسة الثقافة العربية والإسلامية كفرع من فروع المعرفة، لكن الاستشراق هذا هو هدفه الأساس. حتى الدراسات في اختصاص الأنثروبولوجيا، الأنثروبولوجيا هي علم دراسة الثقافات، وتطور الثقافات، تحول الثقافات، تغيير الثقافات، هذا كله يدرسه الأنثروبولوجيا. أجل الأنثروبولوجيين أيضا درسوا ثقافات بلداننا لكي يفهموا كيف تشكلت هذه الثقافات، وعندما نفهم كيف تشكلت يمكن أن نفهم ونعمل لتغيير هذه الثقافات أو لتفكيك عناصر تشكيلها. إذا كان الدين هو العنصر المؤسس للثقافة، طيب يجب تهميش الدين. إذا كانت الأسرة المستقرة المتينة هي أساس تشكيل الثقافة، يجب إضعاف هذه الأسرة وتفكيكها وتوهينها. إذا كان نظام القيم مستمد من الدين ومن الأسرة، طب هذا يجب تفكيكه بعدما نفكك الأسرة ونهمش الدين. أنثروبولوجيين درسوا ذلك وكانوا في خدمة الاستعمار، وهذا أيضا ليس جديد. عندما نقرأ هذا يفتح ملف العلوم الإنسانية في حقيقة الأمر، هذا ممكن نتحدث عنه كما إن شاء الله. في فترة المرحلة النهضة وبداية التطور المؤسسات الصناعية، علم النفس أيضا كان في خدمة أصحاب المصانع، ليس في خدمة الإنسان وحل مشكلات الإنسان. طبعا لاحقا صار في فروع لعلم النفس وصار في أكثر من اتجاه في هذا المجال، لكن علم النفس في البداية أول فرع لعلم النفس هو علم النفس الصناعي. أول فرع عندما يعني اعتبر نفسه علما، علم النفس الصناعي. شو يعني علم النفس الصناعي؟ ليش أنا بدي أعمل مقارنة مع الأنثروبولوجيا؟ هو كان في خدمة أصحاب المصانع، الأنثروبولوجيا في خدمة الرأسمالية، في خدمة الاستعمار. علم النفس درس المصنع ليعرف شو المصنع، يعني العمال، ليعرف كيف يحفز العمال على زيادة الإنتاج، كيف يجعل العمال أكثر خضوعا للأنظمة الإدارية، ما الذي يمكن أن يقدم إلى العمال لكي يزيدوا من إنتاجيتهم. هذه الدراسات من أجل خدمة أصحاب المصانع حتى يتجنبوا إضراب العمال ومطالباتهم والتوقف عن العمل. هذا فرع من فروع العلوم الإنسانية، كان في خدمة أصحاب المصانع. لهذا السبب أطلق على علم النفس في تلك المرحلة أنه علم النفس يعني الرأسمالي أو علم النفس البرجوازي في تلك المرحلة. أنثروبولوجيا كانت في بداياتها في خدمة الرأسمالية وفي خدمة الاستعمار. الاستشراق والأنثروبولوجيا كفروع من فروع المعرفة والدراسات في العلوم الإنسانية وغيرها كانت أيضا في خدمة الاستعمار. وأكد أيضا أنه هذا لا يعني أن كل الدراسات الاستشراقية كانت في خدمة الاستعمار أو كل الدراسات الأنثروبولوجية، لكن الهدف الأساس كان هو التعرف على هذه الدول والشعوب وتقديم هذه المعرفة إلى القوى الحاكمة المستعمرة. هنا أيضا نقطة يجب أن نتوقف عندها، لأن هؤلاء بغالبيتهم قدموا صورة عن هذه الشعوب أنها شعوب متخلفة، وعندما درس الباحثون والمثقفون من بلداننا ما كتبه المستشرقون تأثروا بهم واعتبروا نعم أننا نحن شعوب متخلفة. وهذه هي يعني الهوة التي نشأت بين مثقفين لأطلق عليهم مثقفين المتغربين وبين ثقافة الشعوب. إذن أصبح ما كتبه المستشرقون وما كتبه علماء الأنثروبولوجيا وغيرهم هي مصادر المعرفة للمثقفين في بلداننا، أخذوها ودرسوها في جامعاتنا، والتي تتمحور حول فكرة أن الغرب متقدم ونحن متخلفون. لا يعني ذلك أن الغرب لم يكن متقدم في مجالات معينة، لكن المسألة نسبية، ولا يعني أن الغرب هو أفضل حضاريا أبدا، لأن النقاش هنا يصبح حول ما هو المعنى من الحياة، ما هو الهدف من الحياة، هل هو كما تقول الرأسمالية كما ذكرنا في المحاضرات الأولى هو جمع المال وتكديس الثروة؟ تكلم هذا هو الهدف. طيب الغرب متقدم يجمع الثروة في أيدي قلة قليلة جدا 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 من الناس، هل هذا يحقق الهدف؟ يعني 3 أو 4% من سكان العالم يمتلكون معظم ثروات العالم، هل هذا هو الهدف من الحياة ومن النظام الاقتصادي ومن الدورة الاقتصادية؟ هل المطلوب هو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج واحتلال دول العالم لتصريف هذا الإنتاج؟ هل هذا هو التقدم؟ تحتاج إلى إجابات واضحة لنعرف من هو المتقدم ومن غير المتقدم. هل الحياة هي هذا السعي للتملك والاقتناء والاستهلاك والإنفاق من دون أي ضوابط أو قيم أو ما شابه ذلك، وأن دعه يعمل دعه يمر كما تقول الرأسمالية، أم أنه لا في قيم أخرى من مرجعيات أخرى، مرجعية دينية التي يعني تدقق في كيفية الحصول على المال وتشجع على الإنفاق وعدم اكتناز المال والثروة الذين ينفقون الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. رؤية مختلفة كليا، رؤية حضارية مختلفة. لماذا ليست هذه الرؤية هي الأفضل حضاريا؟ لأن الاستعمار هو الأقوى، هو يفرض منظومته، كل المسألة الأقوى المحتل تصبح رؤيته للحياة وعلومه الإنسانية وعلومه الاقتصادية هي الأقوى، وهذا ما حصل مع الاستعمار، فرض هذه العلوم وهذه النظرية على مناهجنا التعليمية وعلى مدارسنا وعلى جامعاتنا لكي نقتنع بأنها أفضل مما نمتلكه نحن ونعرفه نحن، حتى لو كان بسيطا، حتى لو كان متواضعا. دعني أعطي مثال، أنه اليوم هذا مستمر على فكرة، مش هذا من 19، لا هذا مستمر، لو هو يفكر بهذه الطريقة. اليوم مثلا عندما نقرأ إحصاء عن الجامعات في العالم نشوف دائما أن الجامعات رقم 1 هي الجامعات الأمريكية البريطانية الفرنسية، وفي أسفل القائمة نشوف جامعات عربية وغيرها وغيرها. طيب حكما جامعات أمريكية وأوروبية وغيرها متقدمة، ليس فقط لأنه عمرها أكبر وينفق عليها أكثر، لأن في إمكانات وفي اهتمام حكومي وغير حكومي بهذه الجامعات. هذا لا نقاش فيه، يعني أنه هي جامعات متقدمة وببلادنا الكثير يسعى ويطمح إلى أن يدرس في هذه الجامعات. هذه نقطة لما بعد يعني الاستعمار، بعد رحيل الاستعمار، كيف نحن نبقى نتطلع إلى أن ندرس في بلدان. لكن النقطة التي أريد أن أشير إليها هنا، التي نظم فيها جامعاتنا، وأنا لا أبرر يعني هنا أنه مش معناته أنه جامعاتنا وضع جيد، لكن لا أستطيع أن أقارن الجامعات في كثير من البلدان الفقيرة، والبلدان الفقيرة كثيرة سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في دول العرب. أنا كيف أقارن بلدان فقيرة بمواردها، باقتصادها، يعني حتى باستقلاليتها؟ إذا بلدان فقيرة، كيف أقارن جامعاتها بجامعات بريطانيا وفرنسا وأمريكا؟ لا، غير منطقي، في ظلم، حكما لن تكون النتيجة متكافئة أو متعادلة، حكما ستكون هذه الجامعات في أسفل القائمة. طيب أنا عندما أنظر إلى هذه القائمة وأنظر إلى التخلف، هذا غير منطقي، هذا له علاقة بالفكر الاستعماري. كيف ننظر إلى المسألة من جانب مختلف؟ ننظر إلى المسألة من جانب وظيفة الجامعة. الجامعة وظيفتها نقل العلم وإنتاج العلم وخدمة المجتمع. طيب إذا كانت الجامعات الفقيرة لا تمتلك موارد، هي تستطيع أن يوم نقل العلم متاح، نظريات الغربية والعالمية وكذا. إذا كانت هذه الجامعات تنتج علوماً لها علاقة بمجتمعاتها الفقيرة، خلي نقول صومال، يمن، أفريقيا، جيبوتي، مالي، غيره من البلدان، إذا كانت هذه الجامعات تستطيع أن تقوم بدراسات ميدانية ونظرية وتخدم مجتمعاتها خدمة مناسبة ومطلوبة، تكون جامعات متقدمة وغير متقدمة. أنا برأيي تكون جامعات متقدمة ومفيدة وناجحة وتخدم مجتمعها. طيب لو كانت هذه الجامعات فيها كل الأجهزة المتطورة، وفيها مكتبات، وفيها قاعات، وفيها مكيفات، كل ما المواصفات
والمواصفات
ومختبرات و نحكي عن العلوم الإنسانية. وإذا كانت هذه الجامعات في الصومال أو في اليمن،
وإذا كانت هذه الجامعات في الصومال
أو في مالي أو في جيبوتي أو غيرها أو غيرها، تقوم بنقل
أو في مالي أو في جيبوتي أو غيرها
الأفكار الغربية وتدرسها في
الأفكار الغربية وتدرسها في مجتمعاتها،
هل تصبح هذه جامعات متقدمة وفي مصاف الجامعات الراقية وتحصل على شهادات التفوق؟ هذا فكر استعماري. هكذا ثبت الاستعمار أقدامه في بلداننا بنزع الثقة فيما نقوم به وفي بعض المؤسسات التعليمية وغير التعليمية، وهذا ما أصبحنا نطلق عليه لاحقا التغريب. شان التغريب يعني نصبح مثل الغرب، ولا يكون غربيا لكنه يقلد الغرب. هذا من نتائج الاستعمار، هو الاستعمار الغربي، يعني مش أفريقيا استعمرتنا ولا الصين ولا اليابان. التغريب يعني أن الغرب هو الذي استعمرنا، هذا سبب منشأ ظاهرة التغريب. تغريب يعني أن تتصرف كغربي،
يعني أن تتصرف
وتفكر كغربي
وتفكر
كغربي، وأنت لست غربيا، وأنت مسلما أو أفريقيا أو شرقيا
أو
آسيويا
أو آسيويا،
وتعيش هذا الانفصام.
هذه حالة
يعني كثير أو قليل أو بعض المثقفين في بلداني، هناك من يتباهى بأنه غربي، أنه يفكر غربيا، أو أنه يقول أو العقل العربي عقل متخلف، أو العقل المسلم عقل متخلف. هذا غير صحيح، ما في شيء اسمه عقل مسلم متخلف، عقل عربي متطور. لأن ما نشهد اليوم العقل الغربي. مش العقل الغربي هو عقل متطور؟ مش هو عقل متقدم؟ مش هيك العقل الغربي يقدم نفسه؟ حضارة الغربية مش هيك تقدم نفسها؟ مش الحداثة قدمت الحضارة التي وصلت إليها أن قمة الحضارة قمة ما وصلت البشرية كما ذكرنا في البداية، والاستعمار حمل الفكرة أتى بها إلى بلداننا. طيب أي حضارة أنتجت النازية والفاشية؟ أي حضارة؟ حضارة إسلامية هي أنتجت النازية والفاشية؟ أم هذه الحضارة الغربية التي تقول بأنها تتربع على قمة الحضارة الإنسانية؟ هي أنتجت النازية والفاشية؟ بكل مواصفاتها وممارساتها. من الذي أنتج الأولوكوست؟ بغض النظر عن حجم أو أعداد أو يعني أرقام، اليهود وغير اليهود، هي مش بس اليهود، يهود وشيوعيين وغيرهم وغيرهم، أحرقهم عقل نازي أوروبي، مش عقل عربي مسلم. من الذي يصور لنا، شوفوا يعني نزع الثقة والتأثير علينا وعلى ثقافتنا. هلا نحن السينما طبعا لعبت دور كبير في هذا المجال، والكتب والمؤلفات دائما في الأفلام يصور لنا الشعوب الهندية
البنود الحمر لأنهم معادون للحضارة. دائما بالأفلام أنه الهندي معادي للتطور، ضد خط سكة الحديد، وأنه ينهب ويسلق ويقتل. هذه أفكار استعمارية. هذه الشعوب كانت تدافع عن ثرواتها وعن أرضها ضد الرجل الأبيض الذي أتى ليحتل ليسرق الثروات. لكن السينما تقدم الهندي شخص تخلف متوحش يقتل يضرب، وأن الرجل الأبيض هو رجل التقدم. هذا هو الاستعمار، هذه هي مرحلة تثبيت ركائز الاستعمار من خلال أن يقدم نفسه مشروعا حضاريا متقدما، أن يثبت أركان هذا الاحتلال من خلال المؤسسات التعليمية، من خلال اللغة، أن يجعلنا نفقد الثقة بثقافتنا، بديننا، بأخلاقنا، بسلوكنا، بعاداتنا، أن يستعين بالدراسات الاستشراقية والأنثروبولوجية والعلوم الإنسانية لفهم كيفية السيطرة على هذه الشعوب وكيفية تمكن من إخضاع هذه الشعوب بعد توهين كل قدراتها الثقافية. هذه أدوات استخدمها الاستعمار عندما كان يحتل هذه البلدان. عندما خرج من هذه البلدان لأسباب مختلفة، مقاومات حصلت ضده كما ذكرت في البداية، معادلات سياسية جديدة، حروب عالمية، صراعات، تنافس دولي، بقيت آثار هذا الاستعمار موجودة، وبقي المشروع الاستعماري لكن تغيرت الأدوات، لم يعد احتلالا عسكريا. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة حول الاستعمار، المحاضرة الثالثة والأخيرة حول الاستعمار، كيف تحول إلى يعني أدوات غير عسكرية، لكي نستطيع أن يعني ندرك ما نعيشه اليوم من اتجاهات ومن صراعات ثقافية وفكرية هي امتداد لهذا الاستعمار الذي بقي في بلادنا